قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
فتبينوا يا إخوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأسعد كثيرا أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب الذي أسعد كثيرا أن يكون معنا في هذه الحملة، في حملة أبناء عائشة، فضيلة الشيخ حسن الحسيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جدا سعيد أيضا بتواجدي في هذا البرنامج الذي خصص للدفاع عن عرض المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها.
بارك الله فيكم شيخنا، ويعني أحسب أن هناك تقاربا غير عادي، وأن هناك اتفاقا لا شك ولا ريب في أنه تقارب محمود بين السنة والشيعة، ألا ترى هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طبعا بداية يعني كان الضيف الأصلي لهذه الحلقة كان الشيخ عادل معودة مع شيخ شيعي معمم بحريني الشيخ عبد الله العالي، فأنا أتيت البديل عنهما لظرف أصابهما، يعني يبلغ سلامي للشيخ عادل والشيخ عبد الله العالي ابتداء. ثانيا طبعا موضوع أمنا عائشة رضي الله عنها لا شك أن هو متصل بالخلاف السني الشيعي منذ أمد، وبالتالي هو فعلا موضوع التكلم والحديث عن عائشة ويفتح باب الخلاف بين السنة والشيعة.
إذا لا تقارب هو خلاف.
طبعا أنا الآن جاي في الكلام في الموضوع ذي. أقول قبل أن ندخل في ما يتعلق بصلب هذه الحلقة عن الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني أحاول أجيب على سؤالك. وطبعا أعتقد أننا نحن فعلا نختلف ومن جزء مشكلتنا نحن في العالم الإسلامي بين السنة والشيعة أننا لا نتصارح، عندنا مشكلة في الصراحة. يعني أعتقد أن بعض علماء المسلمين السنة خدعوا السنة، خدعوا علماء السنة خدعوا عوام السنة، وبعض علماء الشيعة خدعوا عوام الشيعة. ونحن إذا كنا صادقين في طلب الوحدة وكوننا نكون أمة واحدة أن نكون صريحين في كل ما يمس عقيدتنا وفكرنا. فنحن كأمة مع الطائفة الشيعية نختلف في الفروع وفي الأصول، بمعنى في الفقهيات نختلف وفي العقائد نختلف. وأعتقد هذا الشخص الذي يطلع سواء، يعني لابد أن نعلم أن السني الذي يلبس الثوب والغترة والبشت هذا له مقام عند أهل السنة، ينظرون إليه كشيخ. والرجل الشيعي الذي يلبس الجلباب والبشت والعمامة البيضاء والسوداء يمثل شيخ أو عالم. فكل كلمة يقوله هذا الشيخ السني أو الشيخ الشيعي له لا شك أن كلمته هذه لها أصداء في مجتمعه على أقل تقدير. فلو خرج هذا السني وقال لهذا الشيخ السني وقال لعوام السنة والله لا خلاف بين السنة والشيعة، أعتقد هو يمارس خديعة كبيرة، وهو يخدع، وهو يطعن بالدرجة الأولى في الوحدة الإسلامية التي هو مؤتمن عليها. كذلك الشيخ الشيعي الذي يظهر ويقول لا خلاف بين السنة والشيعة ثم يقدرون أن الخلاف مجرد في قضية الوضوء طريقة الصلاة، أو الخلاف بعضهم يضع نسبة 5% 4%، وبعضهم يقول أن المذهب الشيعي هو مجرد كغير من المذهب الفقهية. أعتقد نحن بهالطريقة نخدع أنفسنا، لأننا نحن كنخب فكرية مثقفين عوام نجد في الواقع أمور أخرى تماما. إذا كنا فعلا حريصين على أن نعالج الخلاف السني الشيعي، أول نقطة كنا نكون صريحين. والله هذه نقاط نتفق في كذا وكذا وكذا وكذا، ونميز نقاط الاختلاف ثم نعزز موقفنا نحن كسنة وشيعة في النقاط المتفق عليها، ثم الخلاف لا نقول نسكت وإنما نتصارح، نتحاور، نجتمع، نجلس، نناقش، حتى لو اعتلت أصواتنا لكن في النهاية نجلس. المشكلة نحن في الفترة الماضية كان هناك نوع من التخدير، كما يقال البنج الموضعي، بأن مجرد هناك ألم، هناك جرح، لكن بدأ نعالج هذا الجرح كانت هناك أدوية لتسكين هذا الجرح.
نعم.
ما الذي حدث مع الزمن مع الأمد انفجر هذا الجرح بكل آلامه بكل دمائه بكل ما حوى هذا الجرح من يعني حتى وصل الخلاف إلى الشارع؟
نعم.
هذا يقتل وذاك يقتل انتصارا يحتسب أن انتصار المذهب أو انتصار للدين. فأعتقد يعني ما لقد مارس بعض علماء السنة فيما يسمى بمؤتمر التقريب مؤتمر الوحدة أعتقد مارسوا يعني خطأ كبيرا. لماذا؟ نحن في الواقع أنا أتكلم كبحريني أنا يعني نحن في المجتمع البحريني نجد أننا نحن كسنة نتقابل مع الشيعة، نجد في المدرسة أنا أكون أدرس مع الشيعي، في العمل زميلي شيعي، في الدوائر الحكومية سنة شيعة سنة شيعة، هناك نوع ما من تواجد. ثم نسمع من علمائنا ومشايخنا السنة والشيعة أنه لا فرق، ثم في الواقع نجد مسجد السنة ومسجد الشيعة.
نعم.
مكان العبادة مختلفة.
نعم نعم.
ماذا يعني؟ أذان السني مختلف عن أذان الشيعي. صلاة السني مختلفة عن صلاة الشيعي. وضوء السني مختلف عن وضوء الشيعي. الصوم ابتداء وقت الإمساك حتى الإفطار مختلف. حتى دخول رمضان مختلف عن خروج رمضان عند السني والشيعي. حتى الأعياد. حتى الأعياد السنية مختلفة عن الأعياد الشيعية. نختلف في كل شيء، نختلف في الأصول وفي الفروع. ثم تأتي فتاوى وهي أعتقد يعني ما استأمنت ما احترمت موضع التي وضعت فيها بأنها قالت نا خلاف بين السنة والشيعة.
نعم.
ثم ماذا حدث؟ انفجار ذلك الجرح الذي رش سنوات عديدة برش التسكين ومحاولة لملمة الخلاف بدعوى غير صحيحة أنه لا خلاف بين السنة والشيعة. أنا أعتقد نحن أمام منعطف خطير جدا. لا شك أن هناك يعني أعداء يتربصون بالأمة الإسلامية، وأنا أقول هذا العدو لا يفرق صراحة من السني والشيعي، هو يريد أن يأتي على هذه الأرض ويبيد كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم.
نجد أن آل البيت عليهم السلام والصحابة عليهم رضوان قدموا لنا مشاريع واضحة في قضية الوحدة الإسلامية والعمل في المجالات السياسية والدينية والاجتماعية المشتركة.
نعم.
نحن المصطلح الذي نعرضه ونطرحه كثيرا في وسائل إعلامنا التقريب والوحدة الإسلامية مجرد مصطلح، لكن في الواقع مختلف تماما، إلى درجة أن حتى يوم عرفة الحج الذي هو مؤتمر الإسلامي يجمع الجميع نجد أننا نختلف حتى في يوم عرفة.
نعم.
حجنا مختلف عن حج الشيعة. لماذا؟ بل حتى أهل الشيعة أنفسهم يعانون على مرين من هذه النقطة، لأننا حتى لو أتينا إلى المذهب الشيعي نجد هناك اختلاف المراجع، هذا يقلد الشيرازي وذاك يقلد فضل الله وذاك يقلد خامنئي وذاك يقلد سيستاني أعياد. تخيل الأستاذ أسامة، نحن في البحرين أحيانا ما أقول السني الشيعي،
نعم،
في البيت الشيعي نفسه أحيانا ثلاث أعياد، الأب يقلد مرجع معين والأم مرجع آخر والابن والأولاد مرجع آخر.
نعم.
فيكون يوم الأربعاء عيد عند الأب، والخميس عيد عند الأم، ويوم الجمعة عيد عند الأب. كيف يستطيع هذا البيت أن يتجانس إذا كان هو يعيش مثل هذه الأمور؟ وأنا أشكر صراحة وثني على جهود يعني أحد علماء الشيعة المجتهدين علي الأمين.
نعم.
السيد علي الأمين، وقد كنت معه في يعني برامج في رمضان عرض حوارات وكذا 20 ليلة.
نعم.
وألف رسالة وهل يخفى القمر، ودعا أبناء مذهبه الشيعة إلى يعني اتخاذ يعني قرار جريء في هذه النقطة.
نعم.
إلى متى نختلف؟ لماذا نحن نختلف؟
إلى متى نختلف؟ هو يقول إلى متى نختلف؟ الشيعة مع الشيعة،
الشيعة
مع السنة.
لا، الشيعة مع الشيعة،
الشيعة مع الشيعة.
ودعا دعوة جميلة، قال لماذا نحن لا يعني نتخذ مقر يعني للمتسبين إلى المؤتمر الإسلامي ويكون مقره مكة المكرمة، وهذا المقر يوحد على الأقل مناسبة العامة. نحن نختلف.
نعم.
أقول للأسف الشديد نحن نختلف في كل شيء، ثم بعد ذلك نقول هناك يعني نرفع شعارات
التقريب
الوحدة الإسلامية. أعتقد أننا نحن يعني كسنة والشيعة نخسر.
نعم.
في النهاية يعني العدو الواحد يستهدف هذه الأمة الإسلامية.
نعم.
أعتقد الآن صورة من صور هذا الخلاف أيضا ما جرى ويعني على لسان ياسر الحبيب في تعرض لأم المؤمنة عائشة رضي الله عنها.
لا أريد أن أقاطعك، ولكن هل يمثل ياسر الحبيب نفسه فقط، أم أنه يمثل مذهبا، أم أنه يمثل دينا مختلفا؟
أحسنت. طبعا حضرت يعني تقريبا هو جوابا لسؤالك. أتيت يعني على وجه العجلة أتيت ببعض المصادر التي وقعت في يدي وأنا آتي إلى مصر بخصوص لإجابة على هذا السؤال. لأننا أنا أكون صريح جدا يعني لو استطعنا اليوم أن نسكت ياسر الحبيب يسكت أو أسكت غدا سيظهر لنا 1000 ياسر حبيب. هل المشكلة تنتهي؟ هل القضية هي قضية ورق بيان يصدر من جهة هنا أو هناك مصادر يعني بيانات من أهل السنة بيانات من الشيعة؟ وأنا صراحة في الوقت يعني أنا كرأيي الخاص أنا في الوقت الذي أشكر أهل السنة الذين يعني أصدروا هذه البيانات أشكر أيضا الشيعة الذين أصدروا البيانات الاستنكار مع ملاحظة موجودة على قوة وضعف هذه البيانات، لكن في الجملة أنا أشكر. أنا في الوقت الذي أندد على ما صدر من ياسر حبيب أنا أشكر أيضا أسرة ياسر حبيب في الكويت وهي أسرة شيعية لكنها مع ذلك استنكرت بياناته السابقة وبياناته الحالية. كما أنا أيضا أشكر أندد على ما قام به ياسر حبيب أشكر راضي الحبيب فيما رد عليه ردودا على قناة الوطن وعلى صفحات الجرائد على ما قام به ياسر حبيب. نحن أمة عدل وإنصاف، نحن في الأصل يعني حتى بعض أهل السنة يعني شككوا في هذه البيانات الشيعية، وأنا عن نفسي أقول لا، الأصل إحنا نأخذ الظاهر، نأخذ الظاهر من هذه الجهات الشيعية التي أصدرت هذه البيانات ونددت بما قام به ياسر الحبيب، أقول هذه لعلها نقطة جيدة لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. هذا خير، نحن كلما نوسع دائرة الاتفاق أعتقد هذا خير. أعتقد من جزء من مشكلتنا نحن في المجتمع المسلم أننا نحن لا يعني السنة والشيعة قليلي الجلوس. وأنا في نفس الوقت أشكر كل القنوات التي يعني صارت في رمضان وغيرها فتحت المجال للجلوس الشيخ السني مع الشيخ الشيعي ويتحاورون، وإن كان هناك في بعض الملاحظات على طريقة إدارة هذا الحوار وما يصدر فيه، لكن أتوقع مع الزمن أعتقد هذا كله سيذهب، لكن يبقى الرأي ويبقى الفكر. نحن صراحة يعني أعتقد أنا أستغرب أن الأمم الغربية وهي كانت في السابق معروفة بأنها أمم تستخدم السلاح لأي خلاف عرقي أو مذهبي أو ديني أو غير ذلك، صارت اليوم يجلس رئيس أكبر دولة مع المرشح للدورة القادمة وتكون مناظرة علنية ويطرح هذا برنامجه الانتخابي وذاك برنامجه الانتخابي وهذا يعارضه وهذا يعارضه أمام الشاشات
في مناظرات علنية
وبين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. وهم أمة لا تؤمن بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن أمة الشورى أمة الصراحة أمة الحكمة، نحن لا نستطيع في الفترة الحالية أن ندير خلافتنا خلافات الموجودة بين السنة والشيعة إدارة صحيحة. أنا أعتقد هذا شيء من المؤسف، أتوقع نحن فعلا الآن بحاجة أن تكون هناك جلسات مكثفة كما أدعو أنا القنوات السنية أن تفتح هذا المجال، أدعو أيضا القنوات الشيعية أن تفتح هذا المجال، أن يصير جلسات مكثفة حتى لو بعيد عن القنوات حتى في الجلسات الخاصة في الدول التي فيها تواجد السني والشيعي أن تكون وفعلا يعني ما يحمله الشيعي على السني يصرح به، أنا والله أنا كشيعي عندي ما أخذ السنة كذا كذا كذا، والسني يقول أنا عندي ما أخذ عليك كذا كذا كذا، ويصير تصارح. أنا يعني لو رجعنا إلى التاريخ قليلا أقيم مؤتمر في العراق، مؤتمر بين علماء السنة وعلماء الشيعة، وقاد هذا المؤتمر العلامة العراقي السويدي، وسمي هذا المؤتمر بمؤتمر النجف، وفعلا كان حوى هذا نخبة من علماء العراق من السنة وعلماء الشيعة في العالم الإسلامي أو على وجه الخصوص العراق. وهذا كان مؤتمرا ناجحا وكان بإشراف يعني سلطة حكومية، وفعلا خرج هذا المؤتمر بنقاط بين السنة والشيعة. أنا أعتقد نحن محتاجين أيضا إلى مؤتمر عالمي، لكن الذي يفوت على هذا المؤتمر يفوت بكل شفافية وبكل صدق ويدع المجاملات والتقية جانبا، خلنا نتصارح، يكفي ما يجري بين العوام الخلاف بين. إلى متى نحن كأمة إسلامية نحن لا نريد أن نعيش ما قال فقط ما قام به ياسر الحبيب، قد يأتي ياسر الحبيب آخر ولا ما نعيش، إلى متى نختلف، إلى متى نتصارع، إلى متى هذا يكفر ذاك وذاك يكفر هذا. نحن لابد أن يعني العقلاء والمفكرين والمصلحين ينظرون نظرة أخرى. علينا أن نعالج، علينا أن نقف مع هذه الروايات وقفة جادة، لأن هذه الروايات ستفرق. السنة مطالبون والشيعة مطالبون أيضا بإعادة النظر في هذه الروايات. ما هي مآخر الشيعة على رواية السنية في البخاري ومسلم أبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه والمسانيد وغيرها، وما هي مآخر علماء السنة على كتب الشيعة؟ لماذا لا نتصارح؟ أعتقد لن نستطيع أن نخرج من هذا الخلاف إلا بجلوس نخبة من علماء السنة والشيعة. وأنا أدعو كل هذه القنوات وأدعو الحكومات أن تفتح المجال. وأعتقد مع هذه الجلسات ما في الصدر سيظهر، وأعتقد مع الزمن مع السنوات أعتقد الوضع، وهذا لا شك أنه سيؤثر. وقد سمعنا وسمعتم الأصوات الموجودة المعتدلة الآن والإصلاحية في الشيعة كثيرة. نحن علينا، أنا عندي قناعة، لا يمكن نضع الشيعة كلهم في سلة واحدة. يعني الشيعة في الاثنى عشرية وفي الزيدية وفي الإسماعيلية وفي النصيرية وغيرهم، وفي الشيعة نفسهم في الأصولية وفي الإخبارية وفي الإحسائية، وفي هذا يقلد الشيرازي وهذا يقلد فضل الله وهذا يقلد وهذا يرى بالتطبير وهذا يحرم التطبير وهذا يرى يتعبد الله بالطعن في الصحابة وهذا يحرم ذلك. وأنا أقول حتى هذا اللي يحرمون قد لا يقولون تقية. نحن علينا أن نأخذ بالضاق، قد يكون صادقين، قد يكونون صادقين في تحريم التعرض لعرض النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصحابة. أقول لا يمكن أن نجعل كل الشيعة في سلة واحدة. والذي يفعل ذلك أنا أعتقد من الظلم. الله تعالى يقول ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ونحن كأمة إسلامية أولى الناس بالأخذ بالعدل. أنا صراحة أقول يعني بعد ما دخلت في الإعلام ومحاضرات وشرطة ولقاءات تأتيني اتصالات من الشيعة، سواء من البحرين أو من الكويت أو من العراق أو من الأهواز أو من السعودية أو حتى من دول أوروبية. تأتيني اتصالات ورسائل وأعتقد أنهم صادقون. يقولون نحن لا نعتقد بكذا وكذا وكذا، أنا شيعي 12 إمامي لكن ما أعتقد بكذا وكذا وكذا. فأقول هناك من الشيعة من لا يعتقد بكثير من هذه الأمور. علينا أن نغتنم الفرصة، علينا أن نكون أناس نفرق بين من يطعن، بين من يأتي بعقائد كفرية، وبين من يتبرأ منها. لكن ما هي الخطوة الثانية؟ أعتقد أن بعض أهل السنة يطالبونهم بالتبرؤ من كذا وكذا وكذا وكذا. أعتقد نحن علينا أن نأخذ هذا الموضوع بمراحل. إن كنا كأهل السنة أمة إنصاف، وأنا صراحة أدعو كل يعني كسني أدعو كل أهل السنة إلى الإنصاف في التعامل مع الإنصاف والعدل مع اليهودي ومع النصراني حتى مع الشيعي. علينا أن نتعامل بالإنصاف. فأنا أذكر لك موقف من المواقف التي مرت علي في التعامل مع الشيعة. في كتاب رائع اسمه رحماء بينهم للشيخ صالح الدرويش حفظه الله. يقول لي أحد الأخوة من الموظفين في أحد الدوائر، يقول أنا أخذت يقول أحد الزملاء في العمل أخذ مجموعة من هذه الكتاب الرائع. الكتاب يصف كيف كان علاقة أهل البيت بالصحابة والمصاهرات والأسماء وكذا. فيقول خذ مجموعة، يقول زميلي خذ مجموعة وهو سني، خذ مجموعة من هذا الكتاب، وفي العمل يكون عنده مجموعة من الشيعة سنة وشيعة يعني خلاص. فأخذ الكتيب وتم يوزع، يقول تفضل. يقول لما جاء عند الشيعة قال خذ شوف 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 صواد وجهك شوف بهالطريقة. فأنا أقول ماذا قام الشيعة؟ خذ الكتيب ورماه في سلة المهملات. أعتقد نحن بحاجة أيضا، أنا كلامك السني يعني بحاجة إلى إعادة طرق عرض مذهبنا كأهل السنة. إن كنا نعتقد أننا نحن على الحق، الله تعالى القرآن الكريم هذا الكتاب عظيم كلام حق كله حق. طيب الله تعالى يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأمر الناس في أمره زينوا أصواتكم بهذا الكتاب بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. القرآن كله حق، مع ذلك نحن مأمورين بتزيينه. فكيف نحن بكلام البشر ونحن ندعو الناس؟ علينا أن نختار الألفاظ والعبارات التي تزين هذا الحق الذي نمتلكه في التعامل مع الآخرين. بالتالي أنا أصل النتيجة حتى لا أطيل وأبدأ بما معي، أنا كل هذه البيانات التي صدرت أنا أشكرها سواء كان جهات شيعية أو سنية، أشكرها كلها وأقول أيضا نريد المزيد.
نعم شيخي أستأذنك.
فضل.
معي على الهاتف الدكتور عبد الرحمن العشماوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك، ولك تحيات الشيخ حسن الحسيني معي في الاستوديو.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا بك وأسلم عليك وعلى الشيخ حسن.
بارك الله فيكم
وعلى جميع الإخوة المشاهدات، وأسأل الله يجزيكم خيرا. ونحب نقول بارك الله فيك، أولا هل الصوت واضح؟
نعم إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم تفضل.
طيب أخي الكريم، والله في مجلس لكن أحضرت المشاركة والإخوة يستمعونكم جميعا ويقولون نحن نريد أيضا أن نكسب أجرا في أن نشارك في مثل الحضور وهذا البرنامج.
بارك الله فيكم شيخنا.
سلمك الله. أنا يعني أخذ جانبا الشعر النفس وقد شارك نعم. في البرنامج
نعم.
فاسمح لي بأن ألقي هذه القصيدة، هي قصيدة كتبتها في 10/10/1431 نعم. هجرية يعني نعم. في شهر 10 نعم. في 10 من شهر شوال هذا نعم. الذي نحن فيه
نعم.
عنوانها أمام حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها.
نعم تفضل تفضل شيخنا، وإن كان المكان يعني الشبكة فيه ضعيفة إلى حد ما، إذا كان مكان آخر يكون أفضل.
يعني فيه ضعف الشبكة واضح.
نعم
طيب
يعني نسعد بك فضيلة الدكتور تفضل.
نعم
تفضل.
أقول فيها حصان أيها الأعمى رزان يشير إلى فضائلها البنان، رآها المجد أول ما رآها مبجلة لها في الخير شان، ترى فيها البراءة مبتغاها ويعجب من بلاغتها البيان، لها في قلب خير سحب طلع من منابعه الجنان، سرى في الأفق منه شذاه حقها تعطرت الغمائم والعنان، حبيبة روح معطل حاط بها من الهاد الحنان، شهد بحبه من برايا وطار بذكره الحسن الزمان، حبيبة سيد الأبرار أهدى الحب فارتفع المكان، وأم المؤمنين بأمر ربي وتلك أموم فيها تصان، لها من طفل محجرها شموخ به تاريخ أمتنا يزال، فاستعد رسول الله قدرا لعائشة فاستقر لها الكيان، وعهد إلى أطاءها فيه كيف ينفلت العنان، سلام من ملائكة طار فلا عاش الكافر والكذاب، ولا عاش الذين لهم قلوب لها بمظاهر الكفر فتاه، ولا كل الرجال لهم عقول بها في كل خطب يستعان، في الناس العقار هو الأتاعي ومن هو في الخديعة ثعلبان، أعوذ بربنا في كل قلب به من سوء نيتنا احتقان، ومن بعض النفوس بها لهيب يثور به من الحقد الدخان، فقد كسبوا على خير البرايا ونهزوا في حبيبته وخانوا، وماذا ينقم السفهاء منها وفي تكريمها كسب الرهان، وكيف يصح فيها طول غاو وعند الله قد عقد القران، أترمى زوجة الهدي بسوء ويبقى من رماها لا يدان، من يسيء لها غيب عليه من الخنا والإثم ران، إذا أن الغواة عقاب ذنب تمادوا في الغواية واستهانوا، ما يكفي ابنة الصديق وحي تغزل في اللحاف لو استبانوا، أيا بيت النبوة أنت رمز عليه من المهابة طيلسان، وفيك من التقوى نور دين وإحسان وعد واتزان، وفيك حب فجر من حنان به الناس استغاثوا حيث كانوا، وفيك تدفق القرآن نهرا وفيه جنبات ترتفع الأذان، وفيك شاهد القرى تسامت وعنها صدق الخبر العيان، سما بمقابك العالي سما بمقابك العالي رسول صلى الله عليه وسلم، وزوجات كريمات إحسان لعائش فيك منزلة، ولكن لهن قدر والحق المصان. أيا بيت النبوة أنت صرح عظيم لا تطاوله الرعان، برغم الحاقدين تظل رمزا به الإيمان يشرق والأمان.
بارك الله فيكم فضلت الدكتور وشكر الله
بارك
لكم
الله فيكم.
وكم أتمنى أن نعيد الاتصال بك بإذن الله تعالى في وقت آخر حتى نحصل على تسجيل، يعني يكون هذا التسجيل خالي من الخلل بإذن الله تعالى، حتى نعيد هذه القصيدة على مسامع إخواننا في كل مكان. شكر الله لكم وبارك شكرا. الله فيكم.
بارك الله فيك، شكرا لكم جميعا.
بارك الله فيكم. شيخ حسن، يعني ما زلت مع هذه القضية، يعني نحن نقر الآن بأن ياسر ليس صوتا نشاذا بين الشيعة، وإنما الرجل صرح بما يخفيه الآخرون أو بما يخفيه بعض الآخرين، لا أريد أن أجمع أو أن أجعل حكما عاما.
نعم. أنا أقول لك الآن لو أتينا إلى الشيعة المعاصرين،
نعم.
من منهم من صرح في الطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام حسب استقراء بسيط يعني؟
نعم.
أولا مجتبى الشيرازي،
نعم.
وهو يحمل لقب آية الله، آية الله مجتبى الشيرازي. آية الله محمد العاملي من المعاصرين في لبنان وهو يحمل لقب آية الله، بل ألف لو دخلنا موقعه على صفحة يعني الموقع وضع الفتوى ثم ألف رسالة، يعني هو زاد طين بلة أكثر من ياسر حبيب، ألف رسالة اسمها خيانة عائشة.
أعوذ بالله.
يكفينا نحن إذا كنا غدا فقط نقرأ الفهرس، نقرأ فهرس هذا الكتاب. الثاني محمد العاملي، الثالث ياسر الحبيب. طبعا هناك غيره مثل حسن شحاتة المستبصر كما يقول عنه هذا مما طعن، فأقول هؤلاء من المعاصرين الذين وقفت على أقوالهم. السؤال، هؤلاء المعاصرون ما الذي ورطهم في الوقوع مثل في مثل هذه الجريمة؟
نعم.
أيضا مرتبط بنفس السؤال، هل كل الشيعة يقولون، لأن قلنا في قبل الحلقة أن المآخذ الشيعة على عائشة رضي الله عنها أمرين، يعني في الجملة قضية الطعن في عرضها، أمر الثاني خروجها
على إمام زمانها كما يقول
يوم الجمل.
نعم.
طبعا أنا إن شاء الله إذا كنت غدا موجودا بإذن الله نجعل الحديث عن يوم الجمل وما جرى فيه،
نعم.
ما جرى قبل يوم الجمل وأثناء يوم الجمل وبعده سيكون غدا بإذن الله تعالى مع التفصيل،
نعم.
وبالنقل من كتب السنة والشيعة
بإذن الله تعالى.
اليوم نتكلم عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، الحديث متعلق به هل هي يعني كما يقولون وقعت في الفحشة أم لا. أنا أقول المعاصرون أعتقد كثير منهم ينكر هذا الأمر، في هو عندهم أخذ على عائشة رضي الله عنها أمور أخرى،
نعم.
لكن الطعن أنها وقعت في الفاحشة أعتقد لا،
نعم.
إلا نحن كما قلنا نأخذ بالظاهر الذي صرح هؤلاء الأربعة. طيب ما الذي ورط هؤلاء في الوقوع في مثل هذا القول؟ هنا السؤال مهم، نعود إلى نفس النقطة. لو أسكت ياسر الحبيب اليوم غدا سيأتي إلينا ألف ياسر الحبيب نفس الكلام،
نعم.
نحن علينا أن نجفف منابع الفتنة.
كيف؟
إذا كنا فعلا جادين في إنهاء انتهى هذا، أنا أعتقد هو ما أساء إلى أهل السنة بقدر ما أساء إلى الشيعة، لأنهم يقولوا يرونه بزيه الشيعي العمامة الشيعية. فكان الأولى ليس أهل السنة يصدروا البيانات فقط، بل الأولى أن كل رج هذه يأخذها الشيعة لأنه أساء إلى الشيعة. طبعا له كلام في تكفير على رجع الشيعة أصلا،
نعم.
يعني فأعتقد هو أساء كثيرا إلى مذهب الشيعي أكثر من إساءته أمنا عائشة هي مبرأة من فوق سبع سماوات أصلا،
نعم.
يعني
نعم.
فالشاهد أعتقد أن هؤلاء الذي ورطهم بعض المتقدمين، هؤلاء المتأخرون هم أحفاد بعض المتقدمين، يجرنا أيضا هل هذا القول هو قول جديد أم موجود في كتب الشيعة.
نعم.
أيضا أقول المتقدمين وقفت على بعض كلام المتقدمين يبرئون عائشة من هذه الفتنة
في كتب الشيعة،
في كتب الشيعة بعض كبار علماء الشيعة يصرحون أنهم عندهم مؤاخذة على عائشة كذا وكذا وكذا، لكن أنها وقعت في الفاحشة يبرئونها.
نعم.
وأقول هذا من باب الأمانة، أن في علماء من الشيعة المتقدمين يبرئون عائشة من وقوع في الفاحشة.
نعم.
في المقابل في بعض علماء الشيعة يصرحون بوقوع عائشة رضي الله عنها في هذه الفاحشة. فأقول هؤلاء الذي ورطهم أولئك المتقدمون. أمثال علي بن إبراهيم القمي
في كتابه تفسير القمي الجزء الثاني عندما تكلم في سورة التحريم. أتى برواية وأعتقد هذه الرواية عمدة من طعن في عائشة رضي الله عنها. يعني نجد هذه الرواية هي التي يذكرها سيد هاشم البحراني، هذه الرواية التي يرددها أيضا محمد العاملي ويقولها أيضا يذكرها ياسر حبيب، هذه العمدة. فيذكر رواية فيها يقول عن قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. في الآية هذه تتكلم عن امرأة نوح وامرأة لوط. فما أدري إيش علاقتها، فقالوا يعني هي عائشة وحفصة. ثم قال: والله ما عني بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة. وليقيمن الحد على فلانة. طيب يقصد عائشة.
نعم، يعني هذا في طبعة متأخرة أظن.
طبعة طبعا طبعا يعني متأخرة جديدة يعني حديثة.
نعم يعني لكن شيخي أنا لا يخفى عليك بالطبع، إذا عدت إلى طبعة قديمة من هذا الكتاب ستجد مكان فلانة عائشة.
قد يكون أنا عندي الآن أقول أن هذه طبعة التفسير القمي، وعندي أيضا كتاب للبرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني. وأيضا هو في أماكن التي سكت عنها أو فيها بياض، في أماكن فيها بياض هو أكملها هاشم البحراني، سنأتي عليها. فهذه الرواية الآن نقول ما الذي ورط هؤلاء المتأخرين؟ نقول ورطهم المتقدمون،
لأنهم نقلوا عنه،
نقلوا روايات ويعني وتبنوا هذا الموقف، فقالوا: وليقيمن الحد على فلان فيما أتت في طريقه فراغ، يقصد البصرة. وكان فلان يحبها، يقصد طلحة رضي الله عنه. فلما أراد أن تخرج فراغ إلى فراغ يقصد البصرة، قال لها فلان، أي قال طلحة لعائشة رضي الله عنها: وكان لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم. فزوجت نفسها من فلان، أي عائشة رضي الله عنها أعوذ بالله زوجت نفسها من طلحة. فأقول هذه الرواية هي العمدة عند المتأخرين والمتقدمين. هذا ما يتعلق بتفسير القمي. ونحن أنا على قناعة أن هذه الرواية حتى المتقدمين منهم من أنكرها والمتأخرين منهم من أنكرها. ونحن نقول نشكركم على هذا الموقف. نأتي إلى البرهان في تفسير القرآن لهاشم البحراني، ونقل نفس الرواية لأنها هي العمدة كما ذكرت لك. لكن صرح بعض الألفاظ وقال: ما عني والله ما عني بقولي فخانتهما إلى الفاحشة وليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق البصرة، فذكر يعني بصرة. وكان فلان، بس الأسماء لم يذكر، عائشة وطلحة.
نعم، في الطبعات القديمة الأسماء موجودة. نعم،
فالشاهد هذه أيضا في كتاب البرهان في تفسير القرآن البحراني ذكر هذه الرواية فهي العمدة. أقول من المتقدمين من وقفت على الذين طعن في عائشة رضي الله عنها محمد علي إبراهيم القمي وسيد هاشم البحراني، وأيضا عندي أيضا كتابين آخرين أيضا من ذكروا صرحوا، كتاب مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي، وجاءت فيها رواية أنها كان عندها جرب نوع يعني كيس وكذا أخضر. كانت فيه ما جمعت من خيانة، حتى أخذت منه 40 دينارا حتى تحرض الناس على مبغض علي بن طالب رضي الله عنه. طبعا هذا الكتاب يعني مشارق أنوار اليقين، وهو أيضا يطبع إلى الآن يطبع في بيروت. أيضا كتاب
الصراط المستقيم
علي العاملي، علي العاملي صاحب كتاب الصراط المستقيم. هو أيضا يتكلم بقوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، في فهو يقول ذاك تنزيه لنبيه عن الزنا. هذه الآية أولئك مبرؤون ما يقولون، معروف هذه سورة في سورة النور لما أتت آيات التبرئة. في هذه الآية أولئك مبرؤون ما يقولون، فيبرئ النبي عليه الصلاة والسلام من الزنا. يقول: وذلك تنزيه لنبيه عن الزنا لا لها.
ولا نرى فيه تبرئة له.
طيب فهو يبرئ النبي عليه وسلم ولا يبرئ عائشة، يعني هو يتهمها بالزنا.
وتقولون وتقولون
كما أجمع فيه المفسرون. الشاهد ماذا؟ الشاهد النقطة اللي هي تؤخذ عليه نقول هو كانوا تناسى في نفس السورة، حتى أحد الأخوة قال لي لو الله تعالى ما أنزل آيات البراءة إلا هذه الآية كان يكفي. في نفس سورة النور يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. سبحان الله، يعني الآن تبرأ أنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرأ عائشة وقعت في الزنا. يقول: والله لو في القرآن ما في حتى آيات البراءة من السماء ما نزلت، وفي هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا الزاني أو مشرك، لو هذه الآية فقط هل تكفي في الحكم على القائل هذا الكلام بالكفر؟
نعم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني احنا شوف القرآن الكريم كيف صريح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء
طيبات.
ايه الله تعالى ينزل على نبيه هذه الآيات ويبلغها للناس، ثم هو يبتلى بامرأة خبيثة والعياذ بالله. فهذه يعني أشياء. نعود إلى أصل الموضوع.
نعم.
فأقول من المتقدمين من وقع في مثل هذه الأمور في نفس القول، وأقول منهم من أنكر هذا الأمر. طيب الآن سؤال مهم، المتأخرون تورطوا في القول بهذا الكلام بسبب المتقدمين.
نعم.
السؤال، المتقدمون ما الذي ورطهم؟
هذا سؤال مهم.
أي ما الذي ورط؟ لأن نحن نريد أيها الأخوة المشاهدين مشاهدون نريد أن نحلل الموضوع، لأننا كما قلت لو أسكت هذا وغيره وغيره هناك في منبع للفتنة.
نعم.
نريد أن نمسك المنبع. لو أن أحدا عندنا مصنع، يعني أساس أقرب الصورة. لو أن شخص عنده مصنع وهذا المصنع يقوم بصناعة الأكواب، طيب يخرج كل يوم 100 كوب، لاحظ المدير المصنع أن في بعض الأكواب فيها إعوجاج.
نعم.
من بين 10 من 100 كوب تطلع 5 أكواب فيها إعوجاج وفيها انحناء وفيها ميلان.
نعم.
ما هو الواجب على هذا المدير؟ هل يدع المصنع كما هو ثم يقوم كل كوب يصلحه يصلحه يصلحه؟
يعود إلى الأصل،
يعود إلى القالب نفسه.
نعم.
القالب.
نعم.
الذي يصنع هذه الأكواب يصلح القالب، النتيجة الأكواب تطلع مستقيمة.
نعم.
نحن غير مستعدين، أنا أعتقد يعني نحن خلاص أسماعنا، أنا ما استطعت أن أسمع أكثر من 3 دقائق من كلام ياسر الحبيب.
نعم.
أسماع المسلمين ما يستطيعون يسمع هذا الكلام، هذا السب، هذا الشدائم. إلى متى سنسمع؟ سيأتي غدا غيره وغيره وغيره نسمع. نعم. نعود نفس المشكلة، بيانات. ماذا تغني الأوراق في مقام عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ علينا أن نعالج المشكلة. أقول الذي ورط هؤلاء المتقدمين هي قضية الروايات.
الروايات. نعم.
هو الآن ماذا يرى؟ يعني الشيعي مثلا كهذا الشيخ أو غيره رأنا أمامه رواية، وهذه الرواية منقولة عن إمام.
نعم.
عن سند إلى هذا الإمام. وهذه الرواية تقول أن عائشة فعلت كذا وكذا وكذا، وكما ذكرت العمدة هذه الرواية التي قرأتها. بالتالي هو يقول أنا أقلد، أنا أتبع الإمام المعصوم.
نعم.
وثبت ونقل برواية عن إمام يقول كذا.
نعم.
والرد علينا كرد على رسول الله. بالتالي عليه أؤمن بهذا الأمر. فالقضية
هل عندهم إسناد؟ يعني حضرتك تقول بسند.
الآن سأتكلم عن قضية.
نعم. الإسناد. هل عندهم إسناد؟
أتيت في وقتك.
نعم. يعني لولا الإسناد لقال من شاء. أنا لا أدري إن كان عندهم إسناد أم لا، وإذا كان عندهم إسناد فيعني أي ما طبيعة الإسناد عندهم؟
طبعا في 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 أسانيد، يعني يقول بعض الكتب، يعني شوف نقطة مهمة جدا. قضية النقل، نحن عندنا إسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
نعم.
نحن ننقل القرآن الكريم عن سند متصل منا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الأحاديث متصلة.
نعم.
في أحاديث عند أهل السنة ليس لها أسناد.
نعم.
أو منقطعة أو فيها رسالة أو فيها عضل أو
ونرفضها
فيها
نرفضها ساعة.
إيه؟ نعم. فما هو الواجب إذا نقل إلينا برواية حديث وفي إشكالية؟ قد يكون متصل السند بس في كلام على رجاله.
نعم.
وقد يكون رجاله كلهم ثقات بس في انقطاع. اعتقد نحتاج الى عمليه.
نعم.
غربله
علم.
شوف.
نعم.
السنه، اهل السنه وبشهاده حتى الشيعة خدموا هذا الموضوع.
نعم.
خدموا هذا الموضوع بكيف نجد السنه لما جمعوا هذا التراث، اتى البخاري واشترط نفسه انه ما يروي في هذا الكتاب في صحيحه الجامع الا الصحيح. ولم يجمع كل ما عنده من الصحيح.
نعم.
بس روايات وحديث ارتاعها.
نعم.
واتى مسلم من مسلم وأيضا اشترط الصحة، من بعده أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم لم يشترطوا الصحة، فهم. نعم. يجمعون الصحيح والضعيف وغيرها من الروايات لم يشترطوا، يعني يقولون نجمع كل ما نقل إلينا. نعم. عن طريق إسناد. قام بعده المحدثون والعلماء والحفاظ بماذا؟
الحكم
بغربلة هذا التراث.
نعم. الحكم على الحديث.
نعم. لا مو فقط حكم، حتى
وعلى الرجال
إفراد كتب خاصة بجمع الأحاديث المكذوبة والموضوعة.
نعم.
والتي ليس لها إسناد،
كتب الموضوعات
والوضعات. يعني الموضوعات. نعم. للمقدسي، الموضوعات لابن الجوزي، موضوعات ابن تيمية. المنار المنيف لابن القيم، الموضوعات الكبير للملا علي قاري، اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي وغيرها إلى المعاصر إلى الآن. نعم. إلى الآن هناك احمد شاكر له رواية حكم. نعم. على الاحاديث، الشيعي الارنوط عنده حكم على الاحاديث. نعم. الالباني عنده حكم على الاحاديث، ابن اسحاق الروحاني عنده حكم على الاحاديث.
نعم.
الى المعاصرين لا يحتاج الى هذا الدين.
نعم. وهم على فكره يعني يحبون السيوطي كثيرا. ودائما يستندون على الأحاديث من كتابه من كتابه، دائما يقولون قال السيوطي وينسون حتى اسم الكتاب.
أيه هو نعم. شوف هو احنا شوف احنا ما عندنا شخص شخص حجة.
نعم
المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. كل من يأتي بعده حتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن عوف وسعد وسعيد كل هؤلاء يصيبون ويخطئون، لكن هؤلاء الله عز وجل حفظهم من الوقوع في كثير ما يقع به أمثالنا. يعني من نحن حتى نأتي ونتكلم على ذلك الجيل العظيم؟ فأقول نعود إلى أصل الموضوع. شوف هذا الكتاب، قبل هذا الكتاب أتي إلى كليات في علم الرجال لأحد المعاصرين وهو فقيه محقق اسمه جعفر سبحاني، تكلم على وجه الخصوص على كتاب تفسير القمي وعلى مجموعة كتب، بس أنا لأن الرواية العمدة هي في تفسير القمي فهو يتكلم عن تفسير القمي، ثم ممكن نفتح هذا الكلام على غيره من الكتب. الآن لو مثلا لو جلسنا لو استمعنا إلى ياسر الحبيب، وقبل فترة كان عندي شريط الصديقة والبيت قبل 3-4 سنوات رد على ياسر الحبيب، أنا توقعت أن هذا مشروع فتنة في بداياته. مشروع فتنة، فكان عندي محاضرة بهذا الخصوص، فقمت ذهبت إلى موقع هي الخطرة وجربت كل المقاطع الصوتية والمرئية وفتاوى وعملت فهرسة لها، فرأيت أن هذا الرجل يعني يحتج بهذه الروايات بهذه الكتب. ولو جلس ياسر الحبيب مع الشيعة الاثنى عشرية الذين يعارضونه أنا أتوقع على أسكتهم، لأنه يقول أنا أنقل من كتب، أنا شيعي اثنى عشرية أنقل من كتب، أنقل من تفسير القمي، أنقل من تفسير البرهان، أنقل من كتاب أنوار اليقين، من صراط المستقيم، يا أنكم تركتم مذهب أو يا إذا طعنتم فيه عيب أن تطعنتم في هؤلاء العلماء. قد يكون هذا كلامه،
أسقطتم المذهب.
فأنا أقول أقول ما ذكره سبحاني بخصوص هذا الكتاب تفسير القمي، يقول طبعا في أول تفسير القمي عبارة قد تغري القراء عندما يقول، عندما جاء في مقدمة ديباجة كتاب تفسير القمي يقول نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا وارواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب رعايتهم ولا يقبل الله إلا بهم. فهذه العبارة قد تكون مغرية، أنه ينقل عن الثقات وينقل عن من أوجب الله طاعتهم، لكن انظر ماذا عقب ما تكلم عن أسانيد هذا الكتاب، يقول سبحاني يقول إن التفسير المتداول لعلي بن إبراهيم يقصد القمي إنما هو ملفق مما أملاه علي بن إبراهيم.
ما شاء الله.
ثم يقول بهذا تبين أن التفسير ملفق من تفسير علي بن إبراهيم وغيره، ولكن ثم يقول وبعد هذا التلفيق كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب؟ لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه، حتى الآن مقدمة مطعون فيها. طيب ثم يقول فعلى ذلك لو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي، يقصد ما جاء من تحقيق الموضوع، ثم يقول إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكر جدا. أنا أقول ليس هذا يعني شيخ سني، هو شيخ شيعي محقق ونظر في هذا الكتاب مع نظر التحقيق، أنا أقول في دراسات فيه نوع من التحقيق، أعتقد هذا ينبغي أن تبرز وينبغي للشيعة حتى الذين اختلط عليهم أمر.
نعم يعني هو حكم الآن على تفسير القمي.
يقول ماذا يقول؟
ليس حكما، يعني اسمح لي لحظة واحدة، هو لم يحكم فقط على تفسير القمي هكذا، لأن باقي التفاسير نقلت عن تفسير القمي.
هذا يقول
فمن باب أولى أن أقول التفسير هكذا.
أحسنت. شوف ماذا يقول، أنا ولذلك أتيت بهذه الرواية، لأن هذه الرواية العمدة وعنها نقل البحراني وعنها ينقل محمد العاملي وعنه ينقل ياسر حبيب يتكلم بهذه الروايات. طبعا هذه الروايات هو يطعن الآن سبحاني لما أتى بالروايات من كلها أصلا شيعية، يقول يعني حتى المقدمة غير سليمة. حتى المقدمة في إشكال قد تكون ليس المقدمة له. ثم يقول حتى الاعتماد، إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدا، خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون، مو في الأسانيد، احنا في المتن في شذوذ. وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخ المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير بعض الكتب، حتى النسخ فيها تضارب، وعند ذلك لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أبدا، فلا يبقى اعتماد لا على السند ولا على المتن.
فضل إيه؟
فبالتالي أنا أقول هذه الرواية هذا رد على الذين متقدمين وعلى المتأخرين وعلى من سيأتي أن يحترسوا هذا الدين. حتى هذه الروايات التي تنقلونها ليست موثوقة، الكلام ليس من كتب من علماء أهل السنة، حتى علماء الشيعة يقولون هذه الكتب أنا كما ذكرت ينبغي أن تعرض القرآن، تعرض السنة، ينظر في سندها، ليس الدين هكذا لعب. ولأن حتى ياسر حبيب في إحدى يعني عباراته قال يعني وذكر قناة صفحة وقال أن يعني أنا أذكر الكتب وجزء الصفحة وهؤلاء ينقلون كلامي من غير حتى المصدر، فهو ينقل عن هذه الكتب. ينقل هذه الكتب. الآن هناك كتاب يعني وأنا في خضم الكلام عن الأسانيد، أنا أعتقد هذه القضية هي التي قد تجفف منابع الفتنة التي قد تحدث في السابق أو في اللاحق. هذا كتاب لأحد الباحثين الشيعة اسمه حيدر حب الله من لبنان، اسمه كتاب نظرية السنة، يقصد يعني ما روي عن السنة والأئمة المعصومين في الفكر الإمامي الشيعي. هذا الكتاب أولا قبل أن أقرأ منه، هو ليس كتاب لباحث هكذا، هذه رسالة أكاديمية، رسالة ماجستير، أخذ عليها الماجستير، بالتالي هو سنوات من البحث بعد البحث والتنقيب. ماذا يقول؟ وقد تكلم عن قضية يقول قضية التوثيق والروايات، يقول يبدو من المؤكد تقريبا أن الشيعة لم يعرفوا تصنيفا أو علما أو اهتماما خاصا بظاهرة الموضوعات في الأحاديث. يعني هو بحث يقول ما في، يعني الشيعة لم يهتموا بهذا الموضوع في الكتاب، في الموضوعات، في المكتوبات، ما في عندهم اهتمام، ولهذا لم نعثر، يقول بين الشخطتين، بعد تفتيشنا على مصنفات وكتبهم، يقول بعد البحث على تصنيف لهم بهذا العنوان أو ما يشبهه، يعني عن الأكاذيب وكذا. فهناك روايات كثيرة مكذوبة. أنا أقول من حبنا للبيت علينا أن نفتش الصحيح ونحذر ونقدم للناس التراث المكذوب، هذا من حبنا لأهل البيت. فيقول عند الشيعة لم يجد هذا الأمر، وأعتقد هذا الصوت من أصوات المعتدلة الإصلاحية التي ينبغي علينا أهل السنة أن نمد أيدينا إلى هؤلاء. لأن أهل السنة قد قطعوا مشوارا كبيرا، ثم يقول وذلك على خلاف المجال مع أهل السنة، يقول حيث وجدنا هذا الموضوع مفردا عندهم بالدرس والتنقيب والبحث والتصنيف. فهو يعني أنا أقول إحنا علينا كمسلم نكون منصفين. أنا سني أنصف الشيعة والشيعي ينصف
وهو أنصف
يعني غاية الإنصاف.
هو قال إن أهل السنة عندهم علم
مفرد خاص بقدر الموضوعات. أنا أقول لكي أنا نداء لكل يعني مو فقط لعلماء الشيعة، أعتقد هذا نداء للعلماء والمثقفين والمفكرين والكتاب وحتى عوام الشيعة. رجاء لا تمرروا أي رواية عن آل البيت إلا بعد معرفة صحتها وضعفها. إذا كان جعفر الصادق نفسه يقول إن الناس أولعوا بالكذب علينا، هناك ناس عندهم ولع مو كذب، ولع بالكذب. وأنا بحمد الله تعالى عندي قراءة كثيرة في كتب ما ينقى عن أهل البيت. رواية أخرى ماذا يقول الإمام جعفر الصادق وهو في كتاب بحار أنوار أو في كتاب الرجال الكشي، يقول إن أهل البيت صادقون، وهذا أمر متفق عليه، أهل البيت صادقون.
على ذكر الرجال الكشي، أليس هذا كتاب من كتب الرجال؟ حتى يقولوا إن عندنا من كتب الجرح والتعديل وكتب
طيب الرجال. في يعني في طبعا في رجال كشي، رجال النجاشي، معجم الرجال من معاصن الخوئي، في كتب للرجال. والآن كما ذكرت الآن سأتي كلام في قضية كتب الرجال، هل شيعة صنفوا ما صنفوا، ما هي آرائهم في هذا الموضوع سأتي عليه. كم بقي معنا من الوقت؟
يعني 10 دقائق.
10 دقائق. طيب، فيقول جعفر الصادق إن أهل بيت صادقون، نحن عندما نرد رواية لأهل البيت لا يظن ظان نحن نكذب أهل البيت أبدا وحاشانا، خاصة الصادق جعفر الصادق، قيل عنه صادق لأنه كان صادق الحديث.
طبعا بالطبع.
وشوف التناسب، هو صادق وجده صديق.
نعم.
وجعفر الصادق وجده أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأرضاه. فيقول جعفر الصادق إن أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا. يعني تخيل في ذاك الزمن يحذر الأمة القادمة سيأتي هناك كذابون يكذبون علينا. ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. يعني إذن ما هو الواجب أيها السني، أيها الشيعي، أيها الموالي، عندما تسمع روايات منسوبة لأهل البيت
أن أعرضها على كتاب الله؟
أعرضها على كتاب الله،
فإذا خالفت ضربوا بها عرض الله.
هذا كلام ضرب. يعني ليس في إهانة للرواية. ليس في إهانة للإمام، لكن هذا هو نص كلام جعفر الصادق. يقول إذا جاءكم أن حديثان فعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فطرحوه. فهذا يعني هو المنهج، وهذا منهج جعفر الصادق، وهذا منهج أبي حنيفة، وهذا منهج الشافعي ومحمد حنبل والمالك كلهم. ما يعني إذا صح الحديث فهو مذهبي.
كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشاهد لو رجعنا إلى كتب الشيعة في الموضوعات لا نجد هناك كلام. طبعا هناك سؤال مهم جدا، يعني دعنا نعرضه بصراحة، وإذا كان في تعليق قد يكون غدا. لماذا الشيعة لم يهتموا بقضية الإسناد ما إسناد، أو قضية تنقية هذا التراث من يعني من تمييز على الأقل، مو نقول تنقية، أقل تمييز. يعني إحنا عندنا للمعاصرين بخاري ومسلم صحيحان، أبو داود صحيح بداود ضعيف بداود، سنن ابن ماجه ضعيف وصحيح، الترغيب والترهيب ضعيف وصحيح، الجامع هذه صحيح وضعيف. في اهتمام بقضية الصحيح.
حتى الدار قطني كان له تعقيبات على
على الصحة، على الصحيح،
على الصحيح، على البخاري،
على البخاري ومسلم، على الصحيحين. فالشاهد إيه ما في ما في إشكال حتى على
ليس عندنا معصوم،
إيه ما عندنا معصوم حتى هذا البخاري ومسلم يعني يعني اجتهد في جمع هذه تلك الأحاديث. نقول طبعا هناك وجهتين في نظر في قضية لماذا كتب الشيعة أو كتب الأحاديث الروائية ليس فيها تمييز للصحيح والضعيف. الوجه النظر الأولى يمثلها الشيخ رضا أستاذي، والثاني محمد حاشم معروف الحسني، وهو أيضا من المتأخرين الذين اهتموا بحديث بالأحاديث الموضوعة والصحيحة والتمييز غير ذلك. الأول يقول رضا أستاذي يقول أن هذه الكتب لا تحتاج إلى تصفية أصلا.
لماذا؟
لماذا؟
معصومة؟
لا، يقول لسببين. هذا الرأي الأول. الرأي الأول أن هذه الكتب أصلا لا تحتاج إلى تنقية. ورأي الثاني تبناه محمد هاشم معروف الحسن يقول تحتاج إلى تنقية. وهذا أقول هذا من الإنصاف، يعني نحن إذا نتكلم عن الموضوع ما نقول الشيعة كلهم غير مهتمين بالإسناد أو كلهم لا، نقول هناك رأيين. وأنا أطرح هذا الرأي لماذا؟ حتى أدعو الشيعة الآن الذين يشاهدون إلى تبني القول الصحيح، القول الذي يوافق الحق، القول الذي يوافق القرآن. لا يمكن نجعل كل الشيعة في سلة واحدة. أنا كلهم يقعنون، كلهم يكفرون، كلهم لا لا، هناك تمييز. لو فعلا رجعنا إلى كتب نجد هناك آراء متباينة، ونحن نؤيد هذه الآراء التي تكون مقبولة، وخاصة الروايات التي تتوافق مع روايات أهل السنة. فالرضا أستاذي يقول هذه الكتب لا تحتاج تنقية أصلا ولا تصفية. لماذا؟ ذكر سببين. السبب الأول قال لأن هذه الكتب الخاصة المتقدمة تعرضت إلى تصفية سابقة، وهذه التصفية كانت على مرحلتين. مرحلة ما قبل الكليني، فعلماء المذهب في قبل العلامة الكليني، كليني معروف وصاحب كتاب الكافي، يعني نظف هذه الكتب، مو الكليني، قبل الكليني علماء الشيعة الأحاديث اللي جمعوها هذه كانت فيها تصفية. لم يروا كل شيء وإنما صفوها،
فهو يرى أن الكافي صحيح،
فيرى لا هو يرى مو فقط الكافي، كل الأحاديث هو ينقل هذا القول الآن، يقول أن هذه تعرضت لقضية التصفية في على مرحلتين، مو مرحلة، أول قبل مرحلة الكليني ثم في عصر المحمدين. محمدين جمع محمد، محمد الكليني ومحمد الصدوق ومحمد الطوسي. قال هؤلاء أيضا علماء ثلاثة قاموا أيضا بتصفية الكتب. بالتالي
ولكن الطوسي حتى لم يترك الكافي للكلين كما هو، وإنما ضعف فيه ما ضعف.
الآن سأتي أقول لك ماذا لأنه هو ذكر سببين الآن. أقول هذه كلها يعني هما في النهاية ماذا يعني، يقول هؤلاء العلماء قاموا بالتصحيح والتضعيف. فبالتالي ما قام به الطوسي أو ما قام به الكليني أو قام به الصدوق نكتفي بهذا. فحتى الطوسي لو رد على غيره خلاص نقبله. فقالوا من سيأتي بعد هؤلاء لا شك أنه سيكون أقل منزلة وأقل علما وأقل كذا كذا كذا. فنحن نأخذ بهؤلاء المتقدمين. فنحن نكتفي بالتصحيح والتصفية لأن هؤلاء علماء صفوا الكتب.
ما شاء الله.
هذا السبب الأول لعدم ذكر لعدم محاولة التصفية الآن. السبب الثاني الذي ذكره رضا الأستاذي قال لأن احتمال، في احتمال أن لو قمنا الآن بعمل التصفية قد نسقط بعض الأحاديث، وقد تكون هذه الروايات حتى لو كانت يعني ضعيفة يعني لم ينقل لها سند صحيح أو فيها انقطاع، قد نلقي بعض الآثار والروايات قد تكون هي فعل من كلام الإمام. فقد نعرض الدين الحق إلى خلل. فهذا هو السبب الثاني الذي ذكره رضا أستاذي. هذا بالنسبة لوجهة نظر الأولى أن هذه الكتب لا تحتاج إلى تنقية وتصفية. وهذا تبناه حتى المعاصرين مجموعة من العلماء الشيعة لو سألناهم يقول لك هذا السبب. طيب نأتي إلى وجهة نظر أخرى. هاشم معروف الحسني.
نعم.
هذا من المحققين وعنده ملاحظات فعلا على بعض الروايات، وهذه مدرسة موجودة حتى في الوقت المعاصر. يعني خلاص جلوسي وحديثي مع أحد المراجع الشيعة حسين المؤيد، وجلوسي مع السيد علي الأمين وهو أيضا مجتهد، نجد هذه النظر موجودة، أن هذه الرواية تحتاج فعلا إلى تنقية وتحتاج إلى مراجعة وعرضها الكتاب والسنة. فهذه النظر موجودة، وحتى ذكرها قبلهما آية الله البرقعي، وهو نعم. أعلى مرجعية حتى من الخميني وخامنئي. نعم. لو كتب في ذلك، والآن طبع له مذكراته سوانح الأيام. فهذه النظر موجودة نعم. عند الشيعة، هذه الكتب تحتاج إلى تنقية. والآن أنقل لك ما ذكره السيد هاشم معروف الحسني عندما قال، أن يقول ذهب إلى أن محدثي أهل السنة كانوا أكثر وعيا من الشيعة بالأخطار التي كانت تحدق بالسنة النبوية.
نعم.
ينظر أن فعلا هذه دخول هذه الروايات الضعيفة فيها خطر على السنة النبوية.
طب.
فاهتموا بشكل أكبر بالنقد من أهل السنة وألفوا في الموضوعات، أما الشيعة فقد تجاهلوا بحسب رأي الحسني، ويقول تجاهلوا عن الشيعة المسألة كأن الأمر لا يعنيهم، بل أن ما عندهم لا يقل خطرا عما هو مسطور في مصادر الحديث السنية. فهذا الرأي أيضا موجود عند الشيعة، أن هذه الكتب تحتاج إلى تنقية وتصفية، ونحن من خلال هذا اللقاء، من خلال لقاءات أخرى، نريد أن نشد على أيدي علماء الشيعة.
نعم.
الذين يتبنون هذا القول، نقول حتى لا يوجد ياسر حبيب آخر، حتى لا يتكرر الطعن في أمهات المؤمنين، حتى لا تفتح جبهات أخرى في الخلاف. نحن في النهاية ماذا نريد؟ نريد أن نكون أمة واحدة، لا نختلف ولا نتصارع، لكن هناك عوائق لهذه الوحدة، عوائق لهذا التقريب. هذه رواية الموضوع المكذوبة هي التي تفرق بين المسلمين.
نعم.
علينا نصفي هذا التراث السني. الحمد لله السنة اجتهدوا في هذا الموضوع.
نعم.
وما زالوا يجتهدون، وحتى النقد الذي عندكم في الروايات نحن ندرسه. كذلك الشيعة مطالبون بتنقية هذا التراث وهذه الروايات من الروايات التي قد تفرق بين المسلمين.
بارك الله فيكم شيخنا.
إذا
في الغد إن شاء الله تعالى نستكمل هذا الحوار الماتع، وهو حوار علمي عقلي، يعني أنا لا أريد أن أنهيه، ولكن هو الوقت الذي يحكمنا. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. وإخواني بإذن الله تعالى ما زالت حملتنا، حملة أبناء عائشة، ممتدة حتى اليوم، يوم السبت بإذن الله تعالى يكون يوما كاملا أكون معكم فيه من مصر بإذن الله تعالى، ويكون الزميل محمد صابر من الرياض مع مجموعة وكوكبة من العلماء في بث مشترك من مصر ومن الرياض بإذن الله تعالى، من أجل أن ندافع وأن ننافح عن عرض أم المؤمنين السيدة عائشة، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندافع دائما. فكونوا معنا في حملة أبناء عائشة. يا أبناء عائشة، هنيئا لكم أن شاركتم معنا في هذه الحملة، وندعو الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا الأجر وأن يمن علينا بالإخلاص. اللهم أمين. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
النفاق لعرض أم المؤمنين، وهي البريئة ربة العرض الحصين، في سورة النور التي فضحت همومه ببراءة نزلت لأم المؤمنين.